إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا. الكون سبح كله لله جل جلاله، أسماؤه وصفاته فوق الفرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات لقاء العقيدة بعد عودة قناة الناس في ظلال الثورة المباركة التي من الله سبحانه وتعالى بها على شعبنا العظيم، وعلى كذلك الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى منة كبرى تستوجب منا أن نشكر ربنا سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذه اللقاءات المباركة. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا على شوق لهذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور.
مرحبا مصطفى،
وحشتنا أكيد وحشت جمهورك
وكذلك يعني. والله يعني الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى أزاح عن المسلمين الغمة في مصر وإن شاء الله في غيرها، ونسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يجعل الأيام المقبلة أيام خير ودعوة، والإنسان يعني يكون سبيله إلى الدين أفضل وتمسكه بعقيدته الصحيحة أفضل إن شاء الله عز وجل، ونجعلنا سببا في ذلك
يا رب العالمين. لو تركنا أنفسنا للمقدمات حول ما يعني ما مضى من أيام يعني كانت مفاجئة للجميع، لو هنبدأ بكلمة يعني، لأن لابد أن يكون للعقيدة كلام في تفسير هذه الأحداث التي جرت يعني.
ويعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني أذكر أن في ليلة اتصل علي الأستاذ علي سعد مدير قناة الناس، وكنت يعني صراحة زعلان على غلق القنوات التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعض التجاوزات أو الأشياء فده وارد في كل القنوات يعني، في حين أن القنوات اللي فيها إسفاف وفيها انحلال وفيها دعوة إلى المذاهب الهدامة تفتح وبكمية كبيرة جدا جدا، فكأنها حرب على الله وعلى رسوله وحرب على الدعوة الحق يعني. فكلمني الأستاذ علي سعد وقال لي لعلك لو دعوت الله عز وجل كده في يعني إن ربنا يزيل الغمة ويكشف الهم. فأنا صراحة يعني أحسست أن هذا الرجل فعلا في كرب شديد بسبب قلة الحيلة يعني. قمت وصليت ودعوت الله عز وجل أن يريني آية في الكلام ده قبل ما تحصل الأحداث بشهر، قلت أن يريني آية في من أغلق هذه القنوات،
نعم،
من ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم عبرة. ولم أكن أتصور أن الأمور هتحصل بهذا الشكل يعني. صحيح أن ما حدث في ميدان التحرير سواء كان فيه مخالفات أو تجاوزات أو موافقات، لكن إرادة الله الكونية في أن يبدل الأحوال بحكمته، ولعل جميع المسلمين في مصر يعود إلى ربه إن شاء الله عز وجل، ويفهم أن الله عز وجل بيده الملك، كما قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن أجل أحسن العمل وجب علينا الآن أن نتسارع في مرضات الله عز وجل، لأن كل من سعى في معصيته سواء كان من الحكام أو من المحكومين علم أن الأمر بيده سبحانه وتعالى يقلبه كيف شاء وفق قدرته وحكمته.
نعم، يقلب الله الليل والنهار. نعم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، اللهم اجعلنا الله يبارك منهم يا رب العالمين. الحقيقة أولى هذه الحلقات يعني سبحان الله بلا ترتيب، هي متوافقة عن بداية نشأة الكون. نعم، وعلاقة الإنسان بهذا.
نعم،
والمسألة دي تحديدا في الدكتور يمكن حيرت كثيرا من الفلاسفة والمناطقة والعلماء، ربما العلماء الإسلام أخذوا من قول الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فبدأ الناس يفسرون هذه المسألة تحديدا على مذاهب شتى، والإنسان دائما يبحث عن المجهول وعن ربما الأساطير ويجري. هل هنالك ضوابط في التفكير في هذه المسألة بالتحديد، علاقة الإنسان ببداية نشأة الكون؟
أولا نحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يعني من المسائل العظيمة جدا جدا اللي لو الإنسان استوعبها كما بينها رب العزة والجلال له في وضوح تام وجلاء تام لغيرت الحياة يعني. ولذلك احنا بنقول ان هذه الحلقات ان شاء الله نتمنى من اخواننا المشاهدين، جميع المشاهدين في كل مكان، حتى بغض النظر عن كونه مسلم، لو هو جلس معنا ليرى الطرح ممن خلق هذا الانسان وخلق هذا العالم ويضبط ذلك على فطرته، سوف يجد راحة نفسية عجيبة في حل هذه العلاقة المعضلة التي حيرت جميع الفلاسفة، جميع الفلاسفة على مدار التاريخ. المحاور الفلسفية اللي بيسموها المحاور الثلاثة، الله، الإنسان، العالم،
الكون،
إيه العلاقة بين الثلاثة دي؟ ما العلاقة بين الإنسان وبين خالقه؟ ما العلاقة بين الإنسان وبين العالم الذي يعيش فيه؟ ما هو الوصف الذي يتميز به والذي من أجله سخرت له هذه الأشياء؟ هو يرى أنه بيستفيد من جميع الأشياء لكن لا نفع منه، فما الذي يميزه عن ذلك؟ فقالوا في ذلك كلاما كثيرا، لكن أن ترجع إلى الخالق سبحانه وتعالى فتسأله لماذا خلقت هذا بهذا النحو، ولماذا خلقت هذا العالم وكيفته بهذا النحو، لازم تفسيرات. أنا نفسك بالعقل ما أقدرش أوصل له يعني. على سبيل المثال مثلا في مسألة إيمان الإنسان بوجود خالق، دي مسألة في الفطرة يعني، حتى لو واحد شيوعي بينكر الدين وجيه واحد في وسط الناس وقال وحدوه، هو هيقول لا إله إلا الله بفطرته. ودي كم يعني من مرة حدثت بين عامة المسلمين لما دخل عليهم الفكر الشيوعي. تيجي تبص تلاقي يقول لك لا أنا مش عايز دين ولا نفكر في الدين، لكن إذا ذكر الله عز وجل وتوحيد الحق هو نفسه يشهد أن لا إله إلا الله. فالإيمان بوجود خالق دي فطرة موجودة في النفوس، ما حدش يقدر يدفعها. العلماني، الليبرالي، الحداثي، اللي بيقول مدنية وليست إسلامية، واللي بينادي مثل هذه الأمور، لما تقول له أنت تؤمن بوجود خالق ولك نعم أنا أؤمن بوجود خالق، طب ما العلاقة بين الخالق والمخلوق؟ يعني هو خلقك وتريد أنه هو يعني تقول له لا انعزل عني، أو أن الخالق سبحانه وتعالى لا علاقة له بك، أن أعطاك هذه النعم وسخرها لك وما فكرتش في علاقة بينك وبين الخالق، هذه العلاقة علاقة مثلا عبودية أو علاقة فكر فيها أنت من ناحية الفطرة. فهذه العلاقة بين الخالق والمخلوق ظل في سببها أو بسببها كثير من الناس وخصوصا الفلاسفة القدامى، فتصوروا أن الله خلق العالم وانعزل عنه وتركهم لأنفسهم يدبرون أمور أنفسهم، زي ما نفس المنطق الحداثي والليبرالي والعلماني اللي بيقول أنا مش عايزها دينية، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يكلفني بأوامر ويبقى فيه شريعة ويعمل كذا وما تعملش كذا، هو خلقني خلاص يسيبني بقى، مع أنه هو متخيل أنه هو يعني يقوم بنفسه مستقلا عن تدبير الحق سبحانه وتعالى له.
ولعل جزء من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يرد على كل هذا، أنه ليس هناك انفصام بين الخلق والأمر.
الخلق هو الأمر. ألا له الخلق والأمر. حتى لما يقول الخلق توالي الخلق في الإنسان، يعني مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى خلقك يعني خلقك وانعزل عنك، لأنك لا تقوم بنفسك، ده كل لحظة، كل دقة قلب، كل حركة نفس، كل صغيرة وكبيرة في داخل بدن الإنسان يحركها الحق سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لحظة بلحظة. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ميكانيكا ضخ القلب ربنا بيتحكم فيها من فوق العرش لحظة بلحظة
سبحانه.
فهو يتغافل عن هذا ولك خلقني خلاص. فالفلاسفة اللي قالوا خلق العالم وانعزل عنه، فقالوا في يعني جعل فيه عقول فعالة تدبر بعضها بعض، الشمس عقل فعال والقمر عقل فعال والكواكب، فظهرت عبادة الكواكب، عبادة أوزيس وأوريس عند القدماء المصريين، عبادة بوزة، كل العبادات الوثنية كلها سببها ان هم تصوروا ان الله خلق العالم وانعزل عنه. طب من يدبر امر الكون ومن يدير هذا العالم فهنا في هذه المسألة ضلوا ضلالا بعيدا، ما اتفقوا أبدا على فكرة تربط بين الإنسان وبين ربه وبين هذا العالم الذي نعيش فيه.
لكن دكتور اسمح لي، لو حبينا نبحث عن تفسير لمنشأ هذه الفكرة، لماذا هذه أصحاب هذه المذاهب فكروا بهذا الشكل أن الله خلق العالم، فهذا إقرار بأنه الخالق، فكرة الانعزال الخالق عن المخلوق من أين أتت؟ ما منشأها؟
منشأها عدم العودة إلى الخالق لالتماس العلة في الخلق. فهو انفرد بعقله للتفكير، فقال أنا أفكر بعقلي، وعقله لا يرى عالم الغيب وإنما يرى عالم الشهادة. فمن خلال النظر في عالم الشهادة والاعتماد على الفكر العقلي فقط، يعني في مصطلحات احنا هنشوفها سنفاجأ بها قالها كبار وحتى من فلاسفة الإسلام وحتى من علماء المسلمين المشاهير الآن وغير الآن، يقولون كلاما دون نظر إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي احنا بنحاول نعرضه من خلال الكتاب والسنة حل جذري، حتى في الغرب يا شيخ مصطفى اللي هم بيلهسوا خلف معرفة نشأة الكون ومسألة النشأة وعمر الكون والانفجار العظيم والانفجار الكبير وأصل الكون ازاي نشأ والأشياء دي، لو أن أحدا منهم سمع هذا الكلام اللي هيطرح في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول من خلال هذه الحلقات لما نعرضها وعاش معانا، ربما يكون هذا الشخص اتحلت عنده عقدة في النظريات بتاعته يوجهها توجيها سليما فيكتشف ما أمر الله تبارك وتعالى به عندما دعانا إلى النظر في الأرض والسير فيها كيف بدأ الله الخلق. فهنا هو ربنا سبحانه وتعالى وضع حلا جذريا في فهم الإنسان لعلاقته بالكون وعلاقته بربه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دور أهل العلم أن يطلعوا هذه القضية ويبينوها للناس.
يعني مثلا نلاحظ في سورة الرحمن الكلام عن العلم، الكلام عن القرآن وعن الخلق بعد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، الإنسان علمه يعني في ترابط.
نعم.
وهكذا نجد في كتاب
ما هو إحنا بقى بنقول ذلك، هنقول إيه؟ إحنا إذا أردنا أن نتعرف على صنعة لابد أن نرجع إلى صانعها. هو يحط لك الإيه، يقول لك رجعها للمصنع نفسه، للي هو المنتج اللي حط الخطة لهذه الصنعة، فهو بيحط لك دليل التشغيل ونظام التشغيل.
ألا يعلم من خلق
هو اللطيف الخبير. فكل واحد يريد أن يرجع إلى عقله في تفسيره الفلسفي أو يرجع إلى بحثه العلمي من خلال الأسباب، ويتغاضى عن الرجوع إلى خالقه سبحانه وتعالى الذي أنشأ الكون. فالرجوع إلى الخالق حتمي، لازم ترجع له في معرفة ما يدور في نفسك أنت كإنسان وما يدور من حولك.
وهذا يخلينا نذكر بما طرحته فضيلتك سابقا من وظيفة العقل.
نعم.
يعني دور العقل، يعني العقلانية متى تكون غواية ومتى تكون هداية.
صحيح، صح التعبير. الله يحفظك وبارك فيك. ولذلك هذه القضية احنا عايزين نعرف المحور الفلسفي دي. ربنا سبحانه وتعالى وضع حل لهذا المحور الفلسفي اللي بنتكلم عنه، اللي هو علاقة الإنسان بالخالق، علاقة الإنسان بالكون الذي نعيش فيه.
نعم.
الفلاسفة ضلوا فيها ضلالا بعيدا ووصلوا إلى الشرك بالله وإلى وجود وسائط بينهم وبين الله، حتى جعلوا الملائكة إناثا وآلهة وعبدوها من دون الله،
والجن والكواكب وغيره.
ولا تنسى بقى ان الشيطان عامل محرك، لان طول ما انت بعيد عن الكتاب والسنة اغلب اللي بيجي شبهات شيطانية من خلال حديث النفس. فكرة، ولك فكرة، الانسان مفكر. طب الفكر ده احنا عرفنا من الحلقات السابقة بيجي منين الفكر ده؟ فالفكر ده اما يجي من نزغ الشيطان، اما من وسواس الشيطان، او من نزغ النفس في الانسان، هوى النفس في الانسان، او يجي من توفيق الحق سبحانه وتعالى. وتوفيق الحق ربطنا بكتابه وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي طلب للهدى في غير كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن الوصول إليه أبدا. ولذلك احنا نقول دلوقتي وبندعو إخواننا بعد هذا التغيير الذي قدره الله عز وجل بإرادته الكونية
سبحانه وتعالى
لكي يلتزم العباد ويمتحنهم في إرادته الشرعية، بنقول لكل المسؤولين إن المسألة هنا هو مسألة هامة وكبيرة جدا جدا، لابد من العودة إلى إرضاء الحق سبحانه وتعالى. يعني من أبسط الأمور يا شيخ مصطفى، الواحد يعني عزت عليه حتى اليوم والواحد قاعد بيتفرج على البرامج في قنوات، نحن القنوات اللي هي الوطنية أو القنوات الإخبارية في القناة الأولى أو القناة الثانية، عندما تجد أن السياسة العامة التي ما زالت حتى الآن الحرص على أن تخرج المرأة سافرة عارية الساقين بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتابع نشط الأخبار فيأسم. يعني أنت لو نظرت إليه عشان تتابع الأخبار تأسم وتتحمل وزرة. فلماذا نحمل المصريين المسلمين أوزارا بوجود مثل هذه السافرات لإلقاء نشرات الأخبار أو بمثل هذه الأمور؟ إحنا بقول دلوقتي إذا كنا نرغب في إرضاء الحق سبحانه وتعالى فإن هذا لا يجوز. والإصرار على مثل هذا الحال معناه أن جميع المسلمين اللي هم بفطرتهم مسلمين لن يتابعوا هذه الأخبار، فتحدث فجوة بين المسلمين وبين حكامهم وبين من يديرون هذا البلد.
على أي الأحوال هو
أنا بس بضرب
مثال، دور الدعاة في المرحلة القادمة تتعاظم لتبيين الدين وتبسيط الحق وتقريب التوحيد وربط المسائل كلها والحياة كلها بكتاب الله وسنة رسوله.
والحمد لله يا شيخ مصطفى الآن أن الأمور متروكة للتفكير والإقناع بالمنطق.
نعم.
ما فيش فيها غلبة قوة. ومسألة القوة وفرض القوة والسلطان ربنا سبحانه وتعالى أقوى من كل قوي ويغير الأحوال بمشيئته وإرادته الكونية. ولذلك احنا بنقول دلوقتي ان هذه المسألة اللي نتكلم فيها قضية نشأة الكون، الإنسان وعلاقته بنشأة الكون وبداية الكون، هنحاول بقدر المستطاع ان احنا نطرح القضية ويعني محورا محورا حتى نستوفيها، وبإذن الله تبارك وتعالى نتمنى من إخواننا أنهم يتابعوا لأن الحلقات مترتبة على بعض.
نعم.
يعني يفوتوا حلقة لازم يشوفها في الإعادة، إن كان في إعادة عندكم يعني
إن شاء الله.
إن شاء الله عز وجل
إن شاء الله.
البداية
طبعا من هذه الحلقات بتنزل على موقع الدكتور رضواني،
إحنا بننزلها على طول.
نعم.
إن شاء الله. البداية من يا شيخ مصطفى؟ البداية من سؤال لازم كل إنسان يجاوب عليه، مش مسلم بس، أي إنسان. إيه الميزة اللي فيك ومش موجودة في غيرك؟ ما الذي تميز
غيرك من الخلائق؟
مش موجودة في غيرك من المخلوقات. يعني الإنسان تميز بإيه؟ إيه الوصف اللي فيك مش موجود في غيرك؟ لماذا تنتفع من جميع الأشياء ويعود النفع والنفع يعود عليك ولا نفع منك؟ يعني أنت نفعك بيعود لنفسك. لكن مثلا ما الذي يستفيد الحيوان منك؟ لكن أنا بستفيد من الحيوان فيذبح. يعني النهاردة موقف من المواقف غريب جدا جدا، كانت أم عبد الرزاق قاعدة بتشوي لنا سمك في الفرن وأنا قاعد، فالسمك صاحي، فأنا ببص أقول سبحان الله شوف اللي بتاع ده بتتألم، يعني ألم شديد جدا إن مثلا سمكة بتتحرق في الفرن. فقول سبحان الله إن ربنا يسخر سمكة تسعى في البحر حتى تأكل وبعدين تخرج صاحية وبعدين نحطها في النار تحترق وهي حية وبعدين في الأخر الإنسان يستفيد منها ومفيش نفع منه، طب إيه الفايدة يعني؟ احنا بنتكلم طبعا احنا كمسلمين فاهمين ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته. طب اللي مش فاهم الكلام ده او ما هوش مؤمن بالكلام ده وعايش حياته لنفسه، ايه النفع اللي موجود من الانسان؟ فان لم يدرك الوصف الذي تميز به لا قيمة له في الحياة.
نعم. يعني انت تقول لنا ان فضلتك اتغديت سمك النهارده، طب اشرب الشاي بقى دكتور.
بسم الله.
نعم
الله يكرمك. ولك والله تأثرت تأثر بالغ، انا الموضوع في ذهني عندما تجد ان الـ 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 الكون كله بينسجم في القيام على خدمة الانسان. احنا عندنا مصطلح التسخير بالنسبة للقرآن ذكر مصطلح تسخير الكائنات بالنسبة للانسان، لكن مثلا الشمس تطلع وبعدين النبات ياخد منها الضوء وبعد كده المية ويكون حبوب والحبوب دي تطحن وفي الاخر عشان انا اكل. يعني الكون ده كله مهيئ من اجل خدمه الانسان، طب عشان ايه؟ ايه الوصف اللي فينا مش موجود في غيرنا؟
مهم جدا هذا السؤال.
يعني
يساله الانسان لنفسه.
واحنا بنقول كل اخواننا وكل الشباب اسال نفسك هذا السؤال، ايه الوصف اللي فيك ومش موجود في غيرك؟ فهنا قالوا اقوالا متعدده، احنا هنناقشها قول قول.
اتفضل.
فاول قول قالوا اللي هم المناطق، قالوا ان الانسان
علماء المنطق،
علماء المنطق قالوا الإنسان بيتميز عن غيره بأنه حيوان ناطق،
وده مصطلح مشهور وكنا بندرسه
وحتى ما زال حتى الآن يعني في الثانوي بيدرسوا الولاد الإنسان حيوان ناطق. وفي حتى كثير من علماء الإسلام متكلم يقول لك الإنسان حيوان ناطق. هل فعلا ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون عشان يميزنا بأن الإنسان حيوان ناطق؟ الكلام ده مش لا يدخل في ذهن أحد ولا يقبل على الإطلاق، بل يردد لأن أرسطو أو أفلاطون قال مثل هذا الكلام بس. ففلاسفة اليونان لما قالوا إنسان حيوان ناطق كله مش وراه، لكن العقل والنقل ينقضان هذا الفكر ويبطلانه.
يعني كلمة أو مصطلح الإنسان حيوان ناطق
باطلة
خطأ باطلة في ميزان العقيدة
في ميزان العقيدة وميزان العقل حتى يعني حتى أقل ما يمكن. أنا نفسي ما أقبلش المصطلح ده يعني مين اللي يقول على هتقول على سيد الأنبياء والمرسلين مثل هذا المصطلح محمد صلى الله عليه وسلم تقول عليه هذا إن هو إنسان والإنسان حيوان ناطق
والرسل بشر
والرسل والبشر يعني يدخل البشر إذا فيه معنى نشوف عنا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى ليه ولقد كرمنا
بني آدم.
بني آدم سواء كانوا كفار أو كانوا مسلمين الإنسان مكرم لأن لازم لما يعرف الوصف اللي هو ربنا خلقه وميزه بهذا الوصف هيحس بكرامته.
نعم.
ما احنا بقول دلوقتي كرامة الإنسان مش في مسألة حكاية حرية مطلقة كده أو حرية بدون ضوابط، لا لازم يفهم هو ربنا ميزه بإيه. ولذلك احنا هنعلق المشاهدين حلقة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة على إن يعرف الوصف لأن الحكاية مش سهلة يعني عشان نقولها له كده ببساطة.
نعم.
أخبر لك إزاي؟ لا ده لازم يعيش معنا لغاية ما ننقد كل آراء المخالفين ويقتنع تماما أن هذه الآراء باطلة وليست من الحق في شيء. ولذلك
طيب ماذا يفيد المسلم الذي يعيش في هذا الزمان، ماذا يفيد من هذا الطرح الفلسفي؟ انا برضو بنحاول نقرب عشان المسلم يشعر بثمرة هذا الكلام.
ما انا ما اقدرش اقوله دلوقتي اقوله ليه بقى
يعني.
لازم اخليه يعيش معايا القضية. هو لازم يعرف تميز بايه، فهو قدامه طبعا الافكار اللي موجودة ومطروحة، فمنهم من قال تميز بانه حيوان ناطق، ومنه تميز بالعقل، وانه تميز بالحرية والمسؤولية، وعلماء الاجتماع يقول تميز بالاجتماعية، وهناك من يقول تميز بالعبودية والمسؤولية. فهل فعلا هذه هي الأوصاف التي تميز الإنسان؟ كل الكلام ده يحتاج إلى نظر وإلى تعقيب وإلى بيان، عشان لما نتكلم على الوصف اللي تميز به الإنسان هنرجع فيه لمصدره الذي أراده رب العزة والجل. فنرجع للقول الأول في مسألة الإنسان حيوان ناطق. العقل ما بيقبلش الكلام ده ليه؟ لأن المخلوقات أو الكائنات الأخرى موصوفة بالتعايش، يعني ربنا يقول أنا أولم يروا إلى الطير فوقهم إيه
صافات
ويقبضن. فأنا لما أشوف سرب ماشي، السرب بينظم نفسه بين قائد ومجموعة وراه، قمة النظام وقمة التوجيه، هو عارف رايح فين ومظبط نفسه في عوامل الاتزان في الطيران ماشي إزاي.
كنا بندرس في المرحلة الإعدادية مش فاكر مين من الشعراء في بيت شعر يعني يقول السرب ما في السرب من عجب لذي قلب يعي تنضم حين جلائه أشتاته في مجمعه. يعني
ازاي بقى بينظم مع بعض الحكاية دي؟ يعني قائد السرب بيدي إشارة للي وراه ويكلمهم، هما بيكلموه
في حركة انسيابية جميلة الحياة.
طب قولي بالله عليك بقى لو في سرب طيارات يقود الإنسان بيبقى في أخطاء، وعملية ان انا اعلم واحد ازاي ياخد سرب طيارات لازم بياخد كفاءة وخبرة عالية عالية عالية. طب مين الطير، مين اللي علمه هذا، وكيف نظم مع الاخرين؟ فمسألة التنظيم مع الاخرين بتحتاج لغة وخطاب، فاحنا مش عارف اللغة دي لكن هم نفسهم فاهمين وازاي يفهموا مع بعض. فمسألة ان بس الانسان هو اللي ناطق، لا هم ناطق، كل المخلوقات فيها نطق وفيها
ده ناطق وله منطق وعلمناه منطق الطير.
سبحان الله.
نعم
سبحان الله.
معنا اتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا.
فضيلة الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني استاذ العقيدة والاديان والفرق والمذاهب المعاصرة.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته. السلام.
هذه تحية واجبة يطيب لي ان ابعث بها اليكم في مستهل هذه الحلقات من برنامج لقاء العقيدة في قناة الناس المباركة.
الله يبارك فيكم.
هذا البرنامج رفيع المستوى كثير النفع واسع الانتشار.
الله يبارك فيك.
فهنيئا لما خصك الله به من دقة الفهم وسعة الفقه وحسن العرض لعلوم العقيدة. أطال الله عمرك وأحسن عملك وبارك لك في كل أوقاتك المليئة بالعلم والفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمير محمد مهنا تماس مركز ميرغم محافظة الدقهلية.
أهلا بك يا أستاذ سمير، ودائما مداخلتك متميزة يعني لغتك الفصحى جميلة وممتعة.
كبير يعني بيحب اللغة جامد إن شاء الله ربنا يبارك فيه. فمسألة التنسيق أو التشاور والتعايش بين المخلوقات يؤكد لنا إن لها لغة. احنا بغض النظر عن النظر بغض النظر عن الاعتماد على الدليل النقلي او على الكتاب والسنه، احنا بنتكلم من ناحيه العقل. هم الان جميع علماء الاحياء بيقولوا لا، ده بينهم منطق وتفاهم، سواء الحيتان في البحر او النحل او النمل، كله عندهم لغه وعندهم شفره. حتى الان يعني مساله دراسه هذه اللغه فيما بينهم في مساله جمع الضفادع على صوت ضفدع، هو يقلد صوت الضفدع ويجمعوا كل الضفادع. الوقت عمليه بيعملوها عشان يجمعوا الضفادع من
لهم قائد.
هي لهم قائد. فسبحان الله، يعني هذه المساله من ناحيه العقل ان الكل له منطق وله كلام.
ويمكن الجاحظ في كتاب الحيوان اشار لمثل هذا الكلام، يعني العلماء يبحثون فعلا في هذه المساله، ان المساله مش ماشيه كده يعني مخلوقات بلا تفاهم بلا منطق بلا احساس. يعني واظن العلم الحديث حلقات كان الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه وغيره وغيره بينت ان هناك منطق للمخلوقات غير الانسان.
صحيح. وايضا احنا لما نرجع لكلام الحق سبحانه وتعالى بقى في الدليل النقلي، هو ده اللي احنا بنقوله، ويجب على المسلم ان يصدق خبر الله عز وجل. يعني احنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن صراحة أن الكائنات مسبحة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وقال كل قد علم صلاته وتسبيحه. فكوني أشعر بأن هذه الكائنات من حولي تسبح الله عز وجل
وتصلي
أو وتصلي، والتقصير مني دي قضية تحتاج لوقف.
أنا كنت يعني أتصور كل قد علم صلاته وتسبيحنا، بنصلي ونختم الصلاة، فكأن الكائنات تفعل ذلك. كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني مثلا
شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال عن سليمان عليه السلام، قال ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يعني سليمان علمه الله عز وجل لغة الطير، هي لها لغة. يعني معنى ذلك ان الطير له لغة، بس احنا اللي ما تعلمناش لغة الطير.
ولها قول.
ولها قول.
فتبسم ضاحكا من قولها.
ولذلك لما اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. يعني تخيل بقى ان النمل وهو ماشي بيتكلم فبيقول يعني ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جميع الجنود ولا حاسين بالنمل ولا بكلام النمل. اللي شعروا بكلام النمل وسمعها وسمع قولها سليمان، لان الله علمه هذا المنطق. فلما علمه هذا المنطق احس ببلاغتها وفصاحتها ومنطقها. يعني حتى ابن القيم بيقول هنا هو الكلام، بيقول تكلمت النملة بعشرة أنواع من الخطاب.
يا سلام.
في البلاغة.
ده مجمع لغة عربية.
مجمع لغة عربية. نصيحة دي ولا النصيحة، النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار. ومش ممكن لو واحد اتكلم وقلنا له تكلم أنت وعندك منطق للكلام هيتكلم زي ما النملة تكلمت. يعني احنا ماشيين مع دلوقتي النمل ماشي في جنب ولا في أي مكان احنا ماشيين فيه، عالم تاني عنده منطق وبتكلم افضل مننا وفاهم هو مخلوق لايه وفاهم هو
وعنده اخلاق. يعني اسمح لي لو تأملنا، يعني هذه النملة منصفة وهم لا يشعرون، لان فعلا مين جيش هيشوف النمل ازاي؟ يعني هي تعلم قدرها وتعلم قدر الحذاء الذي قد يدوس عليها.
عارفه يعني نفسها يعني.
سبحان الله. يعني شيء
جميل. ولذلك فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني هو هيقدر
نعمة كبيرة.
أي نعم. لأن مسألة أن واحد يدرك هذا المنطق، هو لو سمع كلام النمل وعنده هذه القدرة هيتعلم من الحكم العجب. وهذا معناه أن كل شيء خلقه الله عز وجل فيه كمال الحكمة.
يا سلام.
فيه كمال الحكمة. والحكمة اللي مطلوبة من الإنسان الحكمة المطلوبة من الإنسان أن ينفذ شرعه، لأن الشرع هو كمال الحكمة.
نعم.
فكيف يأتي إنسان بعد ذلك ويقول أنا مش عايز شرع، أنا مش عايز إسلام، أنا عايز أعيش مدني حر علماني حداثي، ويقول لي إن هذا اللي يرضيني في هذه الحياة؟ سبحان الله.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني الله خلق، لو أن الله لم ينزل تشريعا وأمرنا باتباعه لا انتهى الأمر، يعني خلاص كل واحد
لما يكون واحد كده نقول هذا معذور بجهله ومش فاهم هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه بإيه ولا ميزه بإيه.
اسمح لي أخذ هذا الاتصال. دكتور خالد من الغربية، السلام عليكم يا دكتور خالد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ربنا يبارك في حضرتك. أنا كنت يعني بتصل علشان أسلم على حضرتك طبعا.
أهلا بك.
وعلى الدكتور محمود ربنا يجزيه خير.
الله يبارك فيك.
وكنت بقول يعني إن قبل يعني هذه المرحلة من مرحلة يعني التأصيل العلمي الغائب عن يعني كثير من الناس، ينبغي أن تكون هناك مرحلة للتواصل مع كل الإخوة وخاصة الشباب الذين قاموا بالثورة. وكان من الممكن طبعا نحن نستعين بالشيخنا الشيخ صفوت والدكتور محمود وغيرهم يعني من الدعاء، حتى قبل أن نؤصل مواضيع قد لا يسمعها البعض نبدأ أولا في أن نلتقي ونتحاور ونستمع وجها لوجه. الشيء الآخر أنه ينبغي أن نعلم هؤلاء الشباب أو نعرفهم أننا معهم أيضا، يعني أننا لسنا منفصلين عنهم حتى لا يلجأوا إلى غيرنا ويتبعوهم فيما يسوقوه من أهوائهم. فيجب أن نظهر أن لدينا شعراء أيضا يستطيعون أن يتداخلوا معهم وأن يقولوا شعرا يمس أحاسيسهم ويصفوا بعض هذا الذي فعلوه. وأيضا لدينا برامج تتكلم عنهم وعن مشاكلهم وتفهمهم وجها لوجه من خلال التواصل أفضل من خلال الإلقاء المنفرد. وأظن أن هذا إن شاء الله يكون جيد. وأقول يعني بيتين من الشعر كده إذا سمحت بحضرتك. هي يعني في وصف ميزان التحرير من قصيدة، ولكن يعني أقول جزء منها. أن بين أرى هذه الحشود ذكرت أمي.
تفضل.
ذكرت أمي تقول لي أيا بني كل زحام يضيق صدرك فيه إلا زحام الأمان، أيا بني كل طريق طويل يضل سعيك فيه إلا لحق يصان، أيا بني كل نداء لدنيا يضل حتما ويفنى لكن دعوة نور تبقى طوال الزمان. وجزاكم الله خير. وكنت أتمنى أن أتواصل.
شكرا جزيلا. ويعني أنا أرجو أن يكون الاتصال في موضوع الحلقة حتى يعني يتم الفائدة، لأن موضوع الثورة موضوع مطروح وإحنا عملنا افتتاحية طويلة والمازال الكلام مستمر حول هذا الموضوع. مين معانا؟ أستاذ ممدوح. السلام عليكم يا أخي ممدوح. السلام عليكم ورحمة الله. طيب تفضل دكتور.
نرجع للموضوع في مسألة إن كلام المخلوقات ونطقها وكلام الكائنات ده أخبر عنه سبحانه وتعالى من خلال النقل والأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة في أن الكائنات تتكلم على النحو الذي علمه الله عز وجل إياها أو علمها إياه، وارد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقول مثلا في على سبيل المثال اللي بنضرب فيه عشان نصل إلى حقيقة معينة، أن القول بأن الإنسان تميز بأنه حيوان ناطق هذا القول غير مقبول على الإطلاق لا عقلا ولا شرعا. إن ضربنا مثلا على سبيل التنبيه للفكرة، يعني إحنا عندنا مثلا في الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في وادي من الأودية يعني يقرأ القرآن، فجاءوا واجتمعوا حوله وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا قال وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الرسول عليه السلام ساعتها في الوقت ده عرف إن الجن بيسمعوا، عرف ان الجن بيسمعوه عن طريق ايه؟ هو نزل عليه وحي مفصل باللي اتقال بالضبط واللي حصل، لكن في وقت سماعه صلى الله عليه وسلم، في سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم في وقتها. الامام مسلم بيروي حديث من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، يقول سالت مسروقا، مسروق واحد صحابي، سالت مسروقا من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، يعني اعلمه بان الجن بيستمعوا للنبي عليه السلام ليله استمع القران. قال حدثني ابوك اللي هو عبد الله بن مسعود انه اذنته بهم شجره.
سبحان الله،
يعني اللي اخبرت النبي عليه السلام وقالت له يا رسول الله ان فيه جن واقفين بيسمعوك شجره،
وسمعها النبي،
وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد يقول لك ازاي يا اخي ده دي جماد، ها جماد بالنسبه لي ده، لكن بالنسبه لخالقها وانطاق الحجر والشجر حتى يقول يا مسلم وراء يهودي تعالى فاقتله، هذا لان الله عز وجل جعل جميع الكائنات ناطقة مسبحة. ولذلك قال سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا جلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فمسألة نطق الخلائق وتسبيحها لله عز وجل مسألة عامة في جميع الأشياء، فتخصيص الإنسان بأن ما يميزه انه حيوان ناطق هذا الكلام غير مقبول لا شرعا ولا عقلا.
ربما قيلت هذه الكلمه باعتبار الحال الذي ينطق ويسمع ويفهم كلامه هو الانسان، لكن نحن لا نعرف لغه بقيه الكائنات، لكن ان ننفي انها ناطقه هذه قضيه يعني.
لا ما هو بقول هم بيقولوا ان اللي بيميز الانسان انه حيوان ناطق.
نعم،
الصفه اللي موجوده في الانسان انه حيوان ناطق.
لذلك هذه هي المعضله،
دي المعضله اللي احنا بنطيلها
يفسرها يعني اساتذه العقيده تفسيرا صحيحا يدور مع الكتاب والسنه. اسمح لي ناخذ فاصل سريع ثم نعود الى لقاء العقيده، انتظرونا.
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا، الكون سبح كله لله جل جلاله، أسماؤه وصفاته فوق الخلائق المرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا، الكون سبح كله لله جل جلاله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم مع لقاء العقيدة والأستاذ الدكتور محمود الرضواني. وتوقفنا قبل الفاصل عند استماع الجن لتلاوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في واد من الأودية، وكانت التي أخبرته بأن هنالك جنا مجتمعون يستمعون إلى قراءته شجرة كما جاء في صحيح مسلم. تفضل دكتور.
الله يبارك فيكم جزاك الله خير. على فكرة هذه المسألة تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. يعني مسألة إيه؟ يعني إن ثبت في صحيح مسلم مثلا يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، يعني هو ما يعدي الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله، يقول إني لأعرفه الآن، يعني الرسول عارف مكانه الآن، ممكن يدل برضو الصحابة على المكان ده والحجر ده حتى قبل البعثة، السلام عليك يا رسول الله. كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ورد أيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، يعني اللي هي الخارق العادة أو شيء اللي هو غير مألوف للناس إن ربنا سبحانه وتعالى يحدث خوار. فكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، يقول فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله، يقول الراوي اللي هو عبد الله بن مسعود: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم.
الله.
ويقول: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل.
يا سلام.
تصور لما يكون الرسول بين صحابته رضي الله عنهم وهم يأكلون الطعام وهم يسمعون الطعام المأكول يسبح بحمد الله عز وجل.
يعني ليس الطعام هو الذي يسبح في كف النبي، هذا يعني نبي وتلك معجزاته، لكن أزيلت الحواجز بين أسماع الصحابة وبين تسبيح الطعام. يعني
ما أقولك ده لبيان أن الإيمان والعقيدة في تصديق خبر الله عز وجل في أن ما حول الإنسان من الكائنات إنما هذه مخلوقات لها علة في خلقها وتفهم دورها وأنها تسبح الله عز وجل وأنها تعي كيف أنها تحقق هذا الدور من أجل صالح الإنسان وكيف أن الله سخرها، وده اللي حنفهمه إن شاء الله عز وجل لما نتكلم على نشأة الكون،
وده يفسر لنا نظرة الإنسان إلى الكون من حول الإنسان المسلم، علاقته بالكون مش علاقة دمار ولا صراع كما هو المفهوم الغربي أو صحيح. الأوروبي يشعر أنه ضد الحياة وأنه متعارك معها، بعكس النظرية
متبادل وحرص على هذه الكائنات على اعتبار أنها تؤدي دورا في الحياة والإنسان يؤدي دورا في الحياة لتحقيق الوصف الذي ميزه الله عز وجل به، وإن شاء الله نتعرف عليه. أيضا في ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده الحديث ده في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله، أنه كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب يقوم على جذع منها، واقف المنبر بتاعه جذع من النخل. فلما صنع
قبل صناعة المنبر،
فلما صنع له المنبر وكان عليه، يقول: فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، زي الناقة اللي بتتألم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الجذع بيتألم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنه لا يقف عليه ليعظ الناس أو يخطف الناس.
يا سلام.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه وصح الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك: فحن الجزع فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن.
الله.
يقول: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة.
الله.
ظل يصيح إلى يوم القيامة. تصور،
ده مش بس مسألة يعني صوت، دي مشاعر
ومشاعر وأحاسيس. فسبحان الله. يعني طبعا ده خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، اللي احنا لما واحد يقول لك لا كلامنا ما يكونش عالي، والله عقلك هو اللي محتاج تصحيح.
فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني هل هذا يشير أن ربما السماء تبكي والأرض تبكي؟
هو يعني لعل المسألة في بكاء السماء أو في الأرض، إحنا بالنسبة لمسألة أن السماء لها إدراك ووعي والأرض لها إدراك ووعي، نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال، والآية صريحة واضحة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ليه اختار السماوات والأرض والجبال في هذه الآية بالذات؟ لأن دي تعرض على الأمانة.
ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا
متصدعا من خشية الله،
وإن منها لما يهبط من خشية الله الحجارة، يعني إذا في
بعض الناس أو بعض العلماء يقول لك إحنا بحمل الكلام ده كله على المجاز. لا، مش كله على المجاز، يعني قد يكون في موضع فيه فعلا مسألة المجاز أو جائز في اللغة أن يحمل على المعنى الأبعد، لكن الحقيقة أن هذه المخلوقات ناطقة ومسبحة بأمر الله تبارك وتعالى وبنص ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويكفي قول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بأخبارها وما حدث عليها، إن الصمت الفلاني بيتكلم وحصل فيه كذا وكذا على المكان الفلاني، وقف فلان وقف فلان وحصل منه كذا وكذا وكذا وكذا. ده نص كلام الحق سبحانه وتعالى في كتابه. وأيضا القضية، هو صحيح قد تأتي شبهة يا شيخ مصطفى في المسألة، اللي هي مسألة يقول لك إيه، يعني يا شيخ دلوقتي في قضية مهمة جدا في هذه الشبهة اللي هم بيطرحوها، وإزاي يعني الحجارة والمعادن لها لغة ومنطق واحنا ده صماء، ده حجر أصم، حتى إن ربنا سبحانه وتعالى عاب على عباد العجل لما قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. أهو يقول لك ما بتكلمش، أهو احنا بقول هنا في المسألة وتبقى واضحة جدا جدا ان القضية قضية نسبية. يعني نسبية يعني ايه؟ يعني هي ناطقة باعتبار علم خالقها وبحالها، لكن بالنسبة لنا احنا فالمسألة نسبية. ربما اقول على شخص بيتكلم لغة عربية هذا ناطق، لكن لو واحد بيتكلم مثلا روسية وقاعد بيكلمني وبعدين في الاخر قال كلمة عربي واحدة، اقول ايوه كده يا اخي انطق.
ايوه
انت يعني ايه اتكلم باللغه اللي انا افهمها،
يعني تكلم كلاما غير مفهوم،
غير
لكن
مفهوم.
لكن من حيث الاصل انه يتكلم.
ايوه هو بالتالي.
طيب الايه الاخرى ما لكم قال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون.
أيوة.
سيدنا ابراهيم
هو النطق بتاعنا، ان هو النطق كلام نحن. هذا لا يمنع ان اصلا الحضاره نفسها حتى دلوقتي لما تيجي تكلم عالم فيزياء خلينا نتكلم بالمنطق العلم الحديث اللي ما حدش يعرف يقول لك لا، او يرغم منها خصوصا الحداثيين او العلمانيين في المساله ديت شطار قوي يقول لك استنى انت بتتكلم في ايه؟ احنا في القرن 21 والناس طلعت القمر ومش عارف ايه، وجاي تقول لي ان الحجاره بتتكلم، اقول لك تعالى بقى لعالم الفيزياء. لكن انت بتتكلم ازاي؟ انت شايفين الماده عندك عباره عن حجر، احنا شايفينها غير كده خالص. ده ذره الاكسجين متصاحبه على اثنين من الهيدروجين وماسكين في بعض عشان يعملوا لنا جزيء الميه، ومش ممكن ينفصل الجزيء بتاع قصدي ذره الاكسجين عن ذرتين هيدروجين. لو انفصلوا يبقى الناس هتموت لان مفيش ميه. فهو شايف العمليه اللي داخل الذره كلها كان في كينونه قاعده بتتفاهم مع ذره الهيدروجين. تعالى صاحب سوى واحده مشت، يبقى لازم تدور على مركب عشان تعمل مثلا حمض كبريتيك، والحمض الكبريتيك عباره عن ذره كبريت وذره اكسجين، والاثنين ماسكين في بعض وناقصهم كمان اثنين من الاكسجين او اثنين من الهيدروجين فماسكين في بعض. هو شايف الماده قدامه سبحان الله عملية يعني دارسها دراسة، عارف خصائص كل ذرة وازاي هي بتتفاهم مع صاحبتها وازاي هي بتمسك فيها وازاي تستقل. حتى لو قلنا بان القنبلة النووية نفسها اللي اعتمدوا فيها على ان هم يصلوا الى اليورانيوم المشع كذرة متعادلة او ذرة غير مستقرة عشان يضربوا النواة فيفجروها بتحول لطاقة، ولولا ان الانسان تعامل معها بلغتها وفهم خصائصها وتعرف عليها يستطيع ان يصل الى ما وصل اليه. ما فيش حاجه بتيجي بالجهل، بتيجي بالعلم. فالعلم عباره عن رموز وشفرات وامور يتخاطب بها الخلائق. فالله عز وجل الذي خلق هذه الاشياء قال كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالمساله هنا مساله نسبيه متعلقه بالحكمه. فحكمه ربنا ان مدركنا محدوده، فما نسمعش من حولنا. والله عز وجل أمرنا بأن نتوجه إليه مباشرة، فهو الذي يسمع السر ويخفى وهو الغني عن العالمين. فكيف تتوجه إلى مخلوق فقير بذاته لا يقوم بنفسه بل أقامه رب العزة والجلال فتعبده من دون الله؟ فقير التجأ إلى فقير، بخلاف من التجأ إلى الغني الذي ليس كمثله شيء. ولذلك قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، اللي يجب أن يشكر وأن يحمد على فضله وعلى نعمته إذ ميزكم وكرمكم على سائر الخلائق أو على كثير ممن خلق، كما قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. احنا احيانا نشوف الحيوان صامت وكأن حيوان ملوش قيمة، وربنا لما جعل هذه الأشياء جعلها برضو الحكمة عشان لما أنا أتكلم مع إنسان أحترمه ما عملوش معاملة الحيوان وأهدر كرامته. يعني تخيل مثلا لما تلاقي شاب من الأنصار، شاب من الأنصار حديث صحيح رواه أبو داود وصححه وبرضه الشيخ الألباني، الشاب من الأنصار ده يعني تصور الشيخ مصطفى له جمل يتعبه ويدئبه. الرسول مرة ذهب إلى حائط من الأنصار، حائط يعني بستان، فإذا جمل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم جملا، فلما اقترب من الجمل مال إليه الجمل وحن إليه، مال على النبي عليه الصلاة والسلام وظرفت عيناه، الجمل بكى.
يا سلام.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مال أو أمال الجمل إليه وسمعه، ثم نادى على صاحب الجمل قال من رب هذا الجمل، يعني من صاحبه، لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لي يا رسول الله، قال ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه اللي هو الجمل شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أنت بتجوعه وبتشغله كتير، يعني يا ريت أنت بتأكله، لا ده أنت بتجوعه وبتشغل. شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمة الله وسلم بالحيوان، هذا دين الإسلام. نعم. اللي بيقولوا فيه انت لا ده انت عندكم ما اعرفش ايه وفيه غلظه وفيه عدم رحمه، لا الرحمه كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له الا تتقي الله في هذه البيمه التي خولك الله اياها او ملكك اياها، فانه شكى الي انك تجيعه وتدئبه.
يعني فهم الرسول هذه اللغه،
الجمل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه. هذا يعني ان في كل الجمال ناطقه وتتكلم مع اخواتها، حتى في حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ده في الصحيحين. في يوم من الايام النبي عليه السلام وقف بين اصحابه وقال بينما رجل يسوق بقره، الحديث متفق عليه في درجه الصحه، بينما رجل حديث ابو هريره يسوق بقره اذ ركبها فضربها، يعني ركب البقره وده مخالف وضرب البقره، فالتفتت اليه وقالت انا لم نخلق لهذا انما خلقنا للحرب.
يعني هو هي اللي بتعلمه،
هي اللي بتعلمه
الوظيفة.
مين البقره بقى؟
اخونا بسيوني، السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته.
يا مرحبا، اتفضل.
عايز اكلم الدكتور والله.
اتفضل معاك الدكتور.
اتفضل
اتفضل يا اخو بسيوني، وطي التلفزيون.
اهلا
وسهلا بك، وطي التلفزيون والدكتور معاك.
ازيك يا دكتور محمود؟
اهلا وسهلا بيك.
حضرتك فاكرني ولا مش فاكرني؟
يعني ذكرني الله يبارك فيك.
انا بس اللي كنت قاعد مع حضرتك في مستشفى عسير.
اهلا وسهلا بيك، الله يحفظك.
حضرتك عامل ايه؟
اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، الله يبارك فيك الاخ. يعني بس الله يبارك فيك يا بسوني. يعني ذكرتني بايام، نسال الله تبارك وتعالى ان يجزيك خيرا. كان معايا فعلا وانا في ايام المستشفى في عسير، كان لما اصبت في الحرق وكده درست حوالي 4 أو 5 شهور في المستشفى، فكان هو قائم يعني على رعايتي في المستشفى. يعني ربنا يبارك فيه وامضينا اياما طيبه، نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها كفاره فيما اصابنا وابتلانا، وان يبارك فيه ويجعله من حسناته، اللهم امين.
معنا اختنا دينا، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا
اختي. جزاكم الله خيرا على ما تقدموا لنا يا شيخ مصطفى، ونشكر الشيخ عبد الشيخ محمود. بس كان ليا حاجه بسيطه عاوز اقولها بس.
اتفضلي.
كنت عاوز اسال الشيخ محمود، يعني وانا حصلت على دورة اصول عقيدة، يعني بكتبها كأني يعني بسمع من الشيخ وكأني بكتبها يعني ورا الشيخ، كأني اعرف الدرس بالضبط وبذكرها، فهل ده كويس ولا لا؟ ودي اول حاجة. تاني حاجة بس كنت عاوزة بس الشيخ هو بيشرح في البرنامج، يعني يا ريت لو يقول المعلومات اللي المفروض ان احنا نكتبها او كده مركزة، يعني على اساس نقدر نكتبها ورا حضرته، وينبه الحاجات المهمة اللي نكتبها يعني. دي حاجة. تالت حاجة يا ريت لو قناة الناس يكون ليها توجه، زي مثلا قناة شفناها دلوقتي زي قناة الخليجية مثلا، بتساعد قناة زي قناة الحكمة او كده عشان ترجع او كده، فليه ما يبقاش فيه اخوة زي زمان؟ او
لا، الاخوة موجودة وده بيتم، مش كل حاجة بتعلن، لان الجمهور ربما لا يهتم بمثل هذه المسائل. احنا طبعا في تعاون وفي يعني محاولات لان كل القنوات ان شاء الله ترجع،
الله يكرمها ودورها
وتتواصل. يعني جزاك الله خير،
نتمنى ان هي تواصل الدراسه. يعني دوره اصول العقيده هي المطلوب منها انها تفرغ المحاضرات كتابه من بتاع ده، لان المحاضرات على 20 درجه وتفرغها المحاضرات بيثبت المعلومات، وان شاء الله عز وجل احنا لو حتى تفريغ شبه حرفي هيكون اسلم وافضل لها، وهتحس وتشعر بهذا بعد انتهاء ال 30 مطلب او 30 محاضره في دوره اصول العقيده. هي ربنا يعينها ان شاء الله
ان شاء الله. بس هو ربما الاداء الاعلامي في احنا محكومين بوقت معين، لغه الخطاب ربما تكون لغه اكثر عموميه، لان مش كل
احنا بنحاول طبعا هنا يكون الكلام بسيط للناس. يعني لا، انا بتكلم عن المحاضرات اللي في الدوره، لان كتاب اصول العقيده معاه اسطوانات شرح الكتاب.
نعم.
فالطلبه اللي بيدرسوا معانا من طلاب العلم او اللي انا بدرس لهم فيها هم بيفرغوا المحاضرات يعني.
نعم.
فلعل كانت تقصد هذا.
عندنا رساله وصلت، الرساله القصيره، عن كيفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى.
الثناء على الله عز وجل من خلال يعني ما ثبت او ما اثبته الله عز وجل لنفسه وما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمائه وصفاته، فليس هناك افضل من الثناء على الله بما اثبته الله لنفسه وما سماه او ما وصفه. ولذلك احنا بنقول الحمايه ان يلتجئ الانسان الى ربه بذكر اسمائه التي سمى نفسه بها
سبحان الله،
وليس ما سماه البشر. ولذلك
قال، وهذا ارجى للقبول
يعني. وهذا ارجى، قال سبحان ربك رب العزه عما يصفون. فإذا أردت أن أمدح الله عز وجل فلا بد أن أمدح الله بما مدح نفسه، اللي هي الأسماء الحسنى الصحيحة التوقيفية، فأدعو الله عز وجل بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. ودي يعني تحتاج إلى بسط وشرح، لكن هو أفضل ما تثني على الله وتذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبما ذكر به محمد صلى الله عليه وسلم ربه،
وبما ذكر سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا دعاء
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما قولك في أن الحلقة قد انتهت؟
يعني نلخص بس حلقة اليوم عشان يبقى المشاهد معنا في الحلقة القادمة على طول، إن احنا بنقول إن مسألة إن الإنسان تميز بأنه حيوان ناطق هذا الكلام باطل، ويرد به على المناطق، على أرسطو، على أفلاطون، وعلى كل من صار على ضربهم، حتى من وقع في ذلك. يعني أحيانا يذكر هذا الكلام في ثنايا كلام شيخ ابن تيمية، الإنسان تميز أو الإنسان حيوان ناطق، أو ذكروا بعض المعاصرين أو حتى في الكتب المقررة، لابد أن يحذف هذا. إن الإنسان حيوان ناطق هذا غير صحيح، بل الإنسان تميز بشيء آخر نص عليه الحق سبحانه وتعالى في كتابه، وسنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة. هل تميز الإنسان كما قال الفلاسفة بأنه عاقل؟ دي نناقشها إن شاء الله عز وجل
بإذن الله
تعالى في المرة القادمة. ربنا
سعدنا بهذا اللقاء الطيب، بكورة اللقاءات بعد عودة قناة الناس، ويعني الثورة المباركة، عودة لقاء العقيدة مع العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. جزاك الله خيرا سيدنا، نشكرك، بارك الله فيكم، ونشكر لحضراتكم هذا التواصل الطيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا. الكون سبح كله لله جل جلاله، أسماؤه وصفاته